Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars rakam 30 fi kitab as-salah min kitab al-Alfan an-Nadiyyah fi manzumat as-subul as-sawiyyah fi kitab as-Sunan an-Nawawiyyah li nadhim al-Allamah al-Jalil Hafiz bin Ahmad bin al-Hakim rahimahullah. تاليف فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا عند باب صلاة الجمعة. قبل الشروع يقول شيخنا زيد رحمه الله: قبل الشروع في شرح أبيات هذا الباب أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول بيان صلة هذا الباب بالذي قبله. لا شك أن صلة هذا الباب بباب صلاة الجماعة والإمامة صلة قوية لاتفاق البابين في الغايات والمقاصد، إذ إن الغايات والمقاصد الموجودة في صلاة الجمعة موجودة في صلاة الجمعة، إذ أن الغايات والمقاصد الموجودة في صلاة الجماعة موجودة في صلاة الجمعة وزيادة، كما أن المفاسد التي تنتج عن ترك صلاة الجمعة تنتج عن ترك صلاة الجماعة، بل هي أعظم وأخطر. الثاني قيل في سبب تسمية هذا الباب بهذا الاسم صلاة الجمعة أن الله تبارك وتعالى جمع فيه خلق أبي البشر آدم عليه السلام. قلت لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه مسلم في صحيحه. وقيل إن الأنصار رضي الله عنهم تجمعوا في المدينة عند أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في هذا اليوم ووعظهم وذكرهم، وكانت أول جمعة صليت في المدينة، كما قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه يعني أمامة قال: حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد كنت قائد أبي كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة وسمع الأذان بها أي بالدار استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ومكث حينا على ذلك. قلت إن هذا لعجز أي عجب والله أعلم، لا أسأله عن هذا. فخرجت به أي إلى الجمعة كما كنت أخرج به، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر لسعد بن أبي زرارة سعد بن زرارة. وقلت: يا أبتا، رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضيمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق: إذا ذكر سمعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، هذا الحديث حسن صحيح الإسناد، انتهى كلام البيهقي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث الذي رواه ابن إسحاق: وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام في قباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم أي مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف، وصلى في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده. الأمر الثالث من مقدمات هذا الموضوع باب صلاة الجمعة أن القارئ في كتب الفقه وشروع الحديث يجد في هذا الباب أحكاما ومسائل وتفريعات عارية من الأدلة العقلية والنقلية، ولا ينبغي أن يقف حائرا مرتبكا، وقد جعل الله الحكم بين العباد كتابه العظيم وسنة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الآيات الكريمات وما في معناها تدل أكبر الدلالة وترشد أبلغ إرشاد أن المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله المبين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين، فهما يفصلان في كل قضية من شؤون البرية، فاسلك معهما حيث سلك واحكم بما حكم ودع ما خالفهما من أقوال الرجال، وإن بلغوا في العلم على مبلغ والله يرعاك ويتولاك كما توليت كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب، والجرز أقرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان، فرض محتم على القول الأصح، وكم بتركها من الوعيد صح. شرح قوله عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، إنه ينبغي للمسلم الذي أكرمه الله وخصه بهذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس أن يبادر إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة عند سماع الأذان، امتثالا لأمر الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون. وكم من حديث صحيح قد جاء في الترغيب في المبادرة والتبكير إلى حضور صلاة الجمعة سواء في العصر أو في المصر أي المدينة أو القرية ونحوها، وستأتي تلك النصوص في مواضعها. وقوله بلا تأخر أي لا يجوز للمسلم يتثاقل ويسوف في الذهاب إلى الجمعة، فإن التثاقل والتكاسل طريق الحرمان والخسران، ولا يزال قوم يتأخرون عن الجمعة والجماعات حتى يؤخرهم الله عز وجل. ثم قال الشيخ حافظ وقوله بلا تأخر أي لا يجوز المسلم، يقول الشيخ نزيد أي لا يجوز المسلم يتثاقل ويسوف في الذهاب إلى الجمعة، فإن التثاقل والتكاسل طريق الحرمان والخسران، ولا يزال القوم يتأخرون عن الجمعة والجماعات حتى يؤخرهم الله عز وجل. وقد توعد الله من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها. فليحذر المسلم المكلف أن يعرض نفسه لعقوبات عاجلة وآجلة وغضب من الجبار المنتقم من عباد الهوى والشيطان وأصحاب الرؤوس المتثاقلة، وليحرص كل الحس على السعي في إفساد نفسه وتقديم ما عوج منها، ولن يكون ذلك بشيء أعظم من إقامة شعائر الله الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين. وفي مقدمة ذلك هذه الشعائر التعبدية التي تعتبر الصلاة جميعا وجاما في طريعتها. قوله ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب، معنى هذا الحديث أن من السنن الثابتة المؤكدة في يوم الجمعة الاغتسال للذهاب إليها إلى الجمعة وتزين التجمل بالليل الجديد أو النظيف وإن لم يكن حديدا، وكذا الأدهان ومس الطيب مخفوض أي نعم ومس الطيب مخصص للشخص أو له ولأهله، لأن الجمعة مجمع لأن الجمعة مجمع كبير وعبادة فاضلة، فيحسن في يومها قبل الذهاب لأداء تنظيف الجسم الجسد والفم والثياب واستعمال الرائحة الطيبة التي حببت إلى النفوس الطيبة المطمئنة. والأدلة على مشروعية هذه الخصال في يوم الجمعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما من السنة فمنها ما جاء عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. ثاني يوم ما جاء هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني مشكات المصابيح إبراهيم 1389. وما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. والحديث أخرجه الإمام أحمد مسنده. وما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رابعا ما جاء نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من يغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده شيء وليس من أحد أحسن في ولي نعم ولبسه. وجاء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدأ له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى وغير هذه النصوص. يقول الشيخ نزيد رحمه الله وغير هذه النصوص بل بعضها جاء دالا على وجوب الاغتسال للجمعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك أن يمس من الطيب ما يقدر عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فإن هذين الحديثين الصحيحين يدلان على وجوب الاغتسال للجمعة على من أراد الذهاب إليها من أجل ألا يمكن الآخرين من شم رائحته إذا لم يغتسل. وقد عرضهما أحاديث تدل على وجوب الاستحباب لا على الوجوب، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من توضأ وأحسن الوضوء ثم اجتمع الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام ومس الحصى وقد لغى. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أن عمر الخطاب بينما هو قائم وهو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذا دخل رجل من المهاجرين من المهاجرين الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان عفان رضي الله عنه فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد على أن توضأت فقال الوضوء أيضا ولله وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل بالغسل ومن اغتسل فالغسل أفضل. قل شيخنا يزيد رحمه الله وهذه النصوص الثلاثة الصحيحة المتفقة المتعاضدة تدل على استحباب غسل يوم الجمعة لمن أراد الذهاب إليها حينئذ يتعين الجمع بين النصوص بحمل النصوص الدالة على وجوب الاغتسال على تأكد مشروعية الغسل واستحبابه أو بحملها على حالة وجود الرائحة من الشخص أو الأشخاص الذين لا يمكن أن تزول تلك الرائحة منهم إلا بالاغتسال فيجب الغسل حينئذ ويعثم تاركه. وقد قدمت طرفا من هذا الحديث في باب موجبات الغسل من باب الطهارة. قوله والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها أي مما يشرع فعله ويستحب عمله في يوم الجمعة قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السيدة التي عبر عنها الناظم بالجرز لورود هذا اللفظ في السور في قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يسرون. كذلك سورة الإنسان هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في صلاة الصوم من يومها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر المعاد وحسن العباد وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون مما يجب أن تستعد له الخليقة بصالح العمل الذي يكون سببا في تفريج كربات ذلك اليوم وتخفيف ما فيه من أهوال وما تجري فيه من شدائد يعجز عن وصفها الراسخون. غير أن القرآن والسنة توليا بيانها وصفها حتى كأن الأمة تراها رأي العين. فمنهم المتعظ المستعد ومنهم الغافل المفرط والمرحوم من رحمه وخالقه ومولاه.
والدليل فمنهم المتعظ المستعد ومنهم العاقل المفرط والمرحوم من رحمه الله من رحمه خالقه ومولاه. يدل على استحباب قراءة هاتين السورتين أي سورة السيدة في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذلك الإنسان ركعة الثانية. ودلنا استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر ما فجر الجمعة مع جعل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة ألف لام ميم سجدة وهلا تعالى الإنسان وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين. والحمد لله. والحديث صحيح صريح في استحباب المداومة على قراءة هاتين السورتين. قد أخذ بذلك كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمر الخطاب وعثمان بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. ومن الأئمة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث هؤلاء هم أسعد بالدليل من الإمام مالك وأبي حنيفة ومن معهما ممن قالوا بكراءة قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر مستدلين بها بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة أي من القرآن. وفي الحديث وزاد ابن نمير في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكان لوضع جبهته. عند الابتلاء يكون الزحام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو الحديث والحديث في صحيح البخاري. قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديث في البخاري بدون قوله في غير الصلاة واستدلالهم بهذا الحديث إنما هو تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة. والأرجح أن يكون قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديث في البخاري بدون قوله في غير الصلاة استدلال بهذا الحديث إنما هو تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة ولا يصلح للاحتجاج به لأن القائل بذلك ذكر صفة واقعة التي وقع فيها السجود المذكور وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله كما في حديث أبي رافع حيث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة للعشاء فقرأ وإذا انشقت السماء كانت تدلتك الدهان. قال شيخ زيد رحمه الله كما في حديث أبي رافع حيث قال صليت مع أبي هريرة العتمة للعشاء فقرأ إذا السماء انشقت سجد فيها قلت ما هذه فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وما زال أسجد فيها حتى ألقاه. قوله فرض محتم على القول الأصح وقال وهي على الأعيان فرض محتم على القول الأصح. إن صلاة الجمعة فرض لازم على كل مكلف ذكر حر مسلم قادر مستوطن على القول الصحيح بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. إن صلاة الجمعة فرض لازم على كل مكلف ذكر حر مسلم قادر مستوطن على القول الصحيح المؤيد بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وما أدلة السنة فكثيرة، أذكر منها أولا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أي أهل الكتاب اليهود النصارى، بيد أنهم كذبوا الكتب، كذبوا أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليوم غالبا فاليهود غدا والنصارى من بعد غد أي لحد. ما جاء أيضا ما جاء أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت ما جاء أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رخص له فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى نحوه عن أبو داود وابن أبي مكتوم رضي الله عنهما، وروى نحوه أبو داود من حديث في الحديث الأول بيان أن هذا اليوم فرض على من كان قبلنا فاختلفوا فيه ولم يمتثلوا القيامة بفرضيته فعوقبوا بالحرمان من فضله، وهدى الله هذه الأمة وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم، وكان فرضا عليهم لازما يقومون بما أوجب الله عليهم فيه، من أداء شعيرة الصلاة على الوجه الذي شرعه الله لهم على لسان نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام، فقبلوه مختبطين، فهم الأولون يوم القيامة السابقون إلى كل فضل ونعيم وكرامة، بل هي الله نعم وهم الآخرون خروجا من الدنيا، لأنهم آخر الأمم كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وما حديث الأعمى فدلالته على فرضية الجمعة من باب أولى وأحرى، ذلك أنه إذا كان الأمر بما لأنه إذا كان الأمر بما ذكر في مطلق الجماعة ما ذكر في مطلق الجماعة فالقول في شأن الجمعة أولى. والمراد بالنداء المذكور في الآية والحديث الذي يليها هو النداء الواقع بين يدي المصلي بين يدي الإمام في المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنداء المذكور في الآية والحديث الذي يليها هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، كما قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وليس المراد به ما أمر به الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لمصلحة عظيمة، حيث كثر عدد السكان وتوسع عمران المدينة، فرأى أن ينادي بأذان قبل بأذان قبل ذلك الأذان المعروف في صدر الإسلام ليستعد الناس في كافة ليستعد الناس ويدركوا فضيلة بعده في العمل به امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عجبت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان ذو النورين منهم بدون شك ولا ريب فعلن محبته ظاهرا وباطنا وأوقت شأنه من أهل الزيغ والانحراف وعثمان ذو النورين منهم بدون شك ولا ريب فأعلن محبته ظاهرا وباطنا وأمقت شانيه من أهل الزيغ والانحراف وكل الحياة منهم والأموات عند الله تجتمع خصوم. وقد قيل إن الجمعة فرض كفاية باعتبار أنها لا تجب إلا على من يسمع النداء في القرى والأمصار. وإذا حضرها من سمع النداء سقط الفرض عن الباقين الذين لم يسمعوا النداء كما هو الشأن في فروض الصلاة فإذا حضر من سمع النداء سقط الفرض عن الباقين الذين لم يسمعوا النداء كما هو الشأن في فروض الكفايات وهو قول مرجوح لما ينتج عنه من تضييع لهذه الفريضة الفاضلة في هذا اليوم. وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله يرى أن صلاة الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية. وقد جزم بالقول بوجوب حضورها الإمام الشافعي ومالك وأحمد على من سمع النداء وعلى من لم يسمع النداء من أهل المدن والقرى ومن في حكمهم طالما هم في بلد واحد. قد كان قبلهم من السلف من يرى فرضيته على أن من كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة ولو بعد عنها كعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما وأنس بن مالك والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والأوزاعي رحمهم الله ورضي عنهم وما ذاك إلا لأهمية شأنهم في نفوسهم ولشرفها وفضلها العظيم الذي يعرفونه ويعتبرونه غنيمة باردة من غنائم الخير والفضل والإحسان إذا علم هذا وذاك. فينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الجمعة عيد الأسبوع وميزة هذه الأمة ويفرح بقدوم يومها لما فيه من الفضائل والنفحات لأهل الإسلام والإيمان والإحسان والجماعات ما لا يوجد في يوم سواء من سائر الأنعام والشعائر الأخرى من العبادات. فالقول فيا أهل القلوب الواعية والأذان الصاغية والأذان الصاغية والجوارح المنقادة لله الطايعة اسمعوا صيحة الحق وهو يقول وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون.
وعلموا أن في تلبية النداءات الرحمانية الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، علموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قوله وكم بتركها من الوعيد صح، أي قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة وشهيرة لدى المسلمين تدل على الوعيد الشديد للعقوبات العاجلة والآجلة لمن يتعمد وترك صلاة الجمعة ويتخلف عنها كثيرا. وما ذاك إلا لأن الجمعة عزمة من عزمات الله، من ترك من أهل وجوبها بدون عذر شرعي عاقبه الله بالختم على قلبه حتى لا يلج إليه خير ولا يخرج منه الشر، وأصابته غفلة لن ينجو منها إلا الرجوع الحق إلى تعظيم الله الذي يتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممتم أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم يحرك على الرجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ومنها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على عواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم ويتركهم الجمعات وليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومنها ما جاء عن أبي الجعد يعني الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها تبع الله على قلبه. فهذه الحديث الصحيحة تدل بمنطوقها على الوعيد الشديد المترتب على التهاون بصلاة الجمعة التي أسعد الله بيومها وفضائل إقامة هذه الأمة المحمدية. وإن القارئ لهذه النصوص الوعيدية التي تبتعد منها فرائس أهل الحبشة والإيمان إن كان من أهل الخشية والإيمان ليأخذ منها أبلغ موعظة وأقوى مزدجر، فلا يسمع لنفسه أن تتتاقى عن إقامة صلاة الجمعة بل يحرص عليها بعناية تامة ورغبة في فضلها الصادقة، ويعتبرها من الغنائم الباردة التي جهدها قليل وأجرها كبير. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 30 في كتاب الصلاة من كتاب الألفان الندية شرح منظومة السبل السورية لفقه السنن المروية لنظمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. تاليف فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند باب صلاة الجمعة. قبل الشروع، يقول شيخنا زيد رحمه الله: قبل الشروع في شرح أبيات هذا الباب أحب أن أنبه على أمور مهمة. الأول: بيان صلة هذا الباب بالذي قبله. لا شك أن صلة هذا الباب بباب صلاة الجماعة والإمامة صلة قوية لاتفاق البابين في الغايات والمقاصد، إذ إن الغايات والمقاصد الموجودة في صلاة الجمعة موجودة في صلاة الجمعة. إذ أن الغايات والمقاصد الموجودة في صلاة الجماعة موجودة في صلاة الجمعة وزيادة، كما أن المفاسد التي تنتج عن ترك صلاة الجمعة تنتج عن ترك صلاة الجماعة، بل هي أعظم وأخطر. الثاني: قيل في سبب تسمية هذا الباب بهذا الاسم صلاة الجمعة أن الله تبارك وتعالى جمع فيه خلق أبي البشر آدم عليه السلام. قلت لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه مسلم في صحيحه. وقيل إن الأنصار رضي الله عنهم تجمعوا في المدينة عند أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في هذا اليوم، ووعظهم وذكرهم، وكانت أول جمعة صليت في المدينة كما قال ابن إسحاق رحمه الله. حدثنا محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه يعني أمامة قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وقد كنت قائد أبي كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة وسمع الأذان بها أي بالدار استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ومكث حينا على ذلك. قلت إن هذا لعجز أي عجب والله أعلم، لا أسأله عن هذا. فخرجت به أي إلى الجمعة كما كنت أخرج به، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له استغفر لسعد بن أبي زرارة سعد بن زرارة. فقلت يا أبتا رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت أو في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضيمات. قلت فكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال البيهقي ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سمعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، هذا الحديث حسن وصحيح الإسناد، انتهى كلام البيهقي رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث الذي رواه ابن إسحاق وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف، وصلى في المسجد الذي في باطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة وذلك قبل تأسيس مسجده. الأمر الثالث من مقدمات هذا الموضوع باب صلاة الجمعة أن القارئ في كتب الفقه وشروح الحديث يجد في هذا الباب أحكاما ومسائل وتفريعات عارية من الأدلة العقلية والنقلية، ولا ينبغي أن يقف حائرا مرتبكا، وقد جعل الله الحكم بين العباد كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآيات الكريمات وما في معناها تدل أكبر الدلالة وترشد أبلغ إرشاد أن المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله المبين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق والأمين، فهما يفصلان في كل قضية من شؤون البرية، فاسلك معهما حيث سلك واحكم بما حكم ودع ما خالفهما من أقوال الرجال، وإن بلغوا في العلم على مبلغ والله يرعاك ويتولاك كما توليت كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا نعم عند سماع الداعي فلا يب عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولبس الطيب، والجرز أقرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان فرض محتم على القول الأصح، وكم بتركها من الوعيد صح. شرح قوله عند سماع الداعي فليبادر إلى حضورها بلا تأخر، إنه ينبغي للمسلم الذي أكرمه الله وخصه بهذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس أن يبادر إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة عند سماع الأذان امتثالا لأمر الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم كنتم تعلمون. وكم من حديث صحيح قد جاء في الترغيب في المبادرة والتبكير إلى حضور صلاة الجمعة، سواء في العصر أو في سواء في مصر أي المدينة أو القرية ونحوها، وستأتي تلك النصوص في مواضعها. وقوله بلا تأخر أي لا يجوز للمسلم يتثاقل ويسوف في الذهاب إلى الجمعة، فإن التثاقل والتكاسل طريق الحرمان والخسران، ولا يزال القوم يتأخرون عن الجمعة والجماعات حتى يؤخرهم الله عز وجل. ثم قال الشيخ حافظ: وقوله بلا تأخر أي لا يجوز المسلم، يقول شيخنا زيد: أي لا يجوز المسلم يتثاقل ويسوف في الذهاب إلى الجمعة، فإن التثاقل والتكاسل طريق الحرمان والخسران، ولا يزال القوم يتأخرون عن الجمعة والجماعات حتى يؤخرهم الله عز وجل. وقد توعد الله من يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها. فليحذر المسلم المكلف أن يعرض نفسه لعقوبات عاجلة وآجلة وغضب من الجبار المنتقم من عباد الهوى والشيطان وأصحاب الرؤوس المتثاقلة، وليحرص كل الحس على السعي في إفساد نفسه وتقديم ما عوج منها، ولن يكون ذلك بشيء أعظم من إقامة شعائر الله الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين. وفي مقدمة ذلك هذه الشعائر التعبدية التي تعتبر من الصلاة، تعتبر الصلاة جميعا وجاما في طريعتها. قوله: ويشرع الغسل مع التطيب لها كذا الدهن ولسو الطيب. معنى هذا الحديث أن من السنن الثابتة المؤكدة في يوم الجمعة الاغتسال للذهاب إليها إلى الجمعة، وتزين التجمل بالليل الجديد أو النظيف وإن لم يكن حديدا، وكذا الأدهان ومس الطيب المخفوض ومس الطيب المخصص للشخص أو له ولأهله، لأن الجمعة مجمع كبير وعبادة فاضلة، فيحسن في يومها قبل الذهاب لأداء تنظيف الجسد والفم والثياب واستعمال الرائحة الطيبة التي حببت إلى النفوس الطيبة المطمئنة. والأدلة على مشروعية هذه الخصال في يوم الجمعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما من السنة فمنها ما جاء عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. ثانيا ما جاء، وهذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني مشكات المصابيح براقم 1389. وما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. والحديث أخرجه الإمام أحمد مسنده. وما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر باستطاع من طهر ويدهن من دهني أو يمس من طيبي أو يمس من طيب بيتي، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت. إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رابعا، ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده شيء وليس من أحد أحسن في ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى، لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وغير هذه النصوص، يقول الشيخ نزيد رحمه الله: وغير هذه النصوص، بل بعضها جاء دالا على وجوب الاغتسال للجمعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك أن يمس من الطيب ما يقدر عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. فإن هذين الحديثين الصحيحين يدلان على وجوب الاغتسال للجمعة على من أراد الذهاب إليها، من أجل ألا يمكن الآخرين من شم رائحته إذا لم يغتسل. وقد عرضهما أحاديث تدل على وجوب الاستحباب لا على الوجوب، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من توضأ وأحسن الوضوء ثم اجتمع الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، ومس الحصى وقد لغى. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أن عمر الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذا دخل رجل من المهاجرين الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان عفان رضي الله عنه، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال: الوضوء أيضا ولله، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل بالغسل ومن اغتسل فالغسل أفضل. قل شيخنا يزيد رحمه الله: وهذه النصوص الثلاثة الصحيحة المتفقة المتعاضدة تدل على استحباب غسل يوم الجمعة لمن أراد الذهاب إليها. حينئذ يتعين الجمع بين النصوص بحمل النصوص الدالة على وجوب الاغتسال على تأكد مشروعية الغسل واستحبابه، أو بحملها على حالة وجود الرائحة من الشخص أو الأشخاص الذين لا يمكن أن تزول تلك الرائحة منهم
إلا بالاغتسال فيجب الغسل حينئذ ويعصم تاركه. وقد قدمت طرفا من هذا الحديث البحث في باب موجبات الغسل من باب الطهارة. قوله والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها، أي مما يشرع فعله ويستحب عمله في يوم الجمعة، قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السيدة التي عبر عنها الناظم بالجرز لورود هذا اللفظ في السور، في قوله تعالى أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز تأكل الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يسرون. كذلك سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في صلاة الصوم من يومها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر المعاد وحسن العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه، ويكون مما يجب أن تستعد له الخليقة بصالح العمل الذي يكون سببا في تفريج كربات ذلك اليوم، وتخفيف ما فيه من أهوال وما تجري فيه من شدائد يعجز عن وصفها الراسخون، غير أن القرآن والسنة توليا بيانها وصفها حتى كأن الأمة تراها رأي العين. فمنهم المتعظ المستعد، ومنهم الغافل المفرط، والمرحوم من رحمه وخالقه ومولاه. فمنهم المتعظ المستعد، ومنهم العاقل المفرط، والمرحوم من رحمه الله من رحمه خالقه ومولاه. ودل على استحباب قراءة هاتين السورتين، أي سورة السيدة في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكذلك الإنسان ركعة الثانية. ودل على استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة مع جعل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة ألف لام ميم سجدة وهلا تعالى الإنسان، وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين. والحديث صحيح صريح في استحباب المداومة على قراءة هاتين السورتين، قد أخذ بذلك كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعمر الخطاب وعثمان وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ومن الأئمة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. هؤلاء هم أسعد بالدليل من الإمام مالك وأبي حنيفة ومن معهما ممن قالوا بقراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، مستدلين بها بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة أي من القرآن. وفي الحديث وزاد ابن نمير في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكان لوضع جبهته. عند الابتلاء يكون الزحام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديث في صحيح البخاري. قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديث في البخاري بدون قوله في غير الصلاة واستدلالهم بهذا الحديث إنما هو تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة. ولاجح أن يكون قال الإمام الشوكاني رحمه الله والحديث في البخاري بدون قوله في غير الصلاة استدلال بهذا الحديث إنما هو تمسك بمفهوم قوله في غير الصلاة وهو لا يصلح للاحتجاج به لأن القائل بذلك ذكر صفة واقعة التي وقع فيها السجود المذكور وذلك لا ينافي ما ثبت من سجوده صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله كما في حديث أبي رافع حيث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة العشاء فقرأ وإذا انشقت السماء وكانت ردة كالدهان. قلت يقول شيخ زيد رحمه الله كما في حديث أبي رافع حيث قال صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت سجد فيها. قلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وما زال أسجد فيها حتى ألقاه. قوله فرض محتم على القول الأصح. وقال وهي على الأعيان فرض محتم على القول الأصح. إن صلاة الجمعة فرض لازم على كل مكلف ذكر حر مسلم قادر مستوطن على القول الصحيح بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. إن صلاة الجمعة فرض لازم على كل مكلف ذكر حر مسلم قادر مستوطن على القول الصحيح المؤيد بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وما أدلة السنة فكثيرة أذكر منها أولا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أهل الكتاب اليهود النصارى بيد أنهم كذبوا أوتوا الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع. فاليوم غالبا فاليهود غدا والنصارى من بعد غد أي لحد. ما جاء أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رخص له فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وروى نحوه عن أبو داود وابن أبي مكتوم رضي الله عنهما وروى نحوه أبو داود من حديث ففي الحديث الأول بيان أن هذا اليوم فرض على من كان قبلنا فاختلفوا فيه ولم يمتثلوا القيامة بفرضيته وعوقبوا بالحرمان من فضله. وهدى الله هذه الأمة وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم، وكان فرضا عليهم لازما يقومون بما أوجب الله عليهم فيه، من أداء شعيرة الصلاة على الوجه الذي شرعه الله لهم على لسان نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام، فقبلوه مختبطين، فهم الأولون يوم القيامة السابقون إلى كل فضل ونعيم وكرامة، بل هي الله نعم وهم الآخرون خروجا من الدنيا، لأنهم آخر الأمم كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وما حديث الأعمى فدلالته على فرضية الجمعة من باب أولى وأحرى، ذلك أنه إذا كان الأمر بما لأنه إذا كان الأمر بما ذكر في مطلق الجماعة فالقول في شأن الجمعة أولى. والمراد بالنداء المذكور في الآية والحديث الذي يليها هو النداء الواقع بين يدي المصلي بين يدي الإمام في المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالنداء المذكور في الآية والحديث الذي يليها هو النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد، كما قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وليس المراد به ما أمر به الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لمصلحة عظيمة، حيث كثر عدد السكان وتوسع عمران المدينة، فرى أن ينادي بأذان قبل ذلك الأذان المعروف في صدر الإسلام ليستعد الناس في كافة ويدركوا فضيلة بعده في العمل به امتثال الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عجبت عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان ذو النورين منهم بدون شك ولا ريب، فعلن محبته ظاهرا وباطنا وأوقت شأنه من أهل الزيغ والانحراف. وقل للحياء منهم والأموات عند الله تجتمع خصوم. وقد قيل إن الجمعة فرض كفاية باعتبار أنها لا تجب إلا على من يسمع النداء في القرى والأمصار، وإذا حضرها من سمع النداء سقط الفرض عن الباقين الذين لم يسمعوا النداء، كما هو الشأن في فروض الصلاة الكفايات وهو قول مرجوح لما ينتج عنه من تضييع لهذه الفريضة الفاضلة في هذا اليوم. وشيخنا شيخ زيد رحمه الله يرى أن صلاة الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية، وقد جزم بالقول بوجوب حضورها الإمام الشافعي ومالك وأحمد على من سمع النداء، وعلى من لم يسمع النداء من أهل المدن والقرى ومن في حكمهم، طالما هم في بلد واحد. قد كان قبلهم من السلف من يرى فرضيته على أن من كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة ولو بعد عنها، كعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما وأنس بن مالك والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والأوزاعي رحمهم الله ورضي عنهم، وما ذاك إلا لأهمية شأنهم في نفوسهم في نفوسهم ولشرفها وفضلها العظيم الذي يعرفونه ويعتبرونه غنيمة باردة من غنائم الخير والفضل والإحسان. إذا علم ذاك إذا علم هذا وذاك، فينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الجمعة عيد الأسبوع وميزة هذه الأمة، ويفرح بقدوم يومها لما فيه من الفضائل والنفحات لأهل الإسلام والإيمان والإحسان، والجمع والجماعات ما لا يوجد في يوم سواء من سائر الأنعام والشعائر الأخرى من العبادات. فالقول فيا أهل القلوب الواعية والأذان الصاغية، والمراد ويا أهل القلوب الواعية والأذان الصاغية والجوارح المنقادة لله الطايعة، اسمعوا صيحة الحق وهو يقول وقوله الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وعلموا أن في تلبية النداءات الرحمانية الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، علموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قوله وكم بتركها من الوعيد صح، أي قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة وشهيرة لدى المسلمين تدل على الوعيد الشديد للعقوبات العاجلة والآجلة لمن يتعمد وترك صلاة الجمعة ويتخلف عنها كثيرا. وما ذاك إلا لأن الجمعة عزمة من عزمات الله، من ترك من أهل وجوبها بدون عذر شرعي عاقبه الله بالختم على قلبه حتى لا يلجأ إليه خير ولا يخرج منه الشر، وأصابته غفلة لن ينجو منها إلا الرجوع الحق إلى تعظيم الله الذي يتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الأحاديث ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممتم أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرك على الرجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ومنها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على عواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم ويتركهم الجمعات وليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومنها ما جاء عن أبي الجعد يعني الضمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل بمنطوقها على الوعيد الشديد المترتب على التهاون بصلاة الجمعة التي أسعد الله بيومها وفضائل إقامتها هذه الأمة المحمدية. وإن القارئ لهذه النصوص الوعيدية التي تبتعد منها فرائس أهل الحبشة والإيمان إن كان من أهل الخشية والإيمان ليأخذ منها أبلغ موعظة وأقوى مزدجر، فلا يسمع لنفسه أن تتتاقى عن إقامة صلاة الجمعة، بل يحرص عليها بعناية تامة ورغبة في فضلها الصادقة، ويعتبرها من الغنائم الباردة التي جهدها قليل وأجرها كبير. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.